باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح الاول الايه الاولى: اذ كان كثيرون قد اخذوا بتاليف قصه في الامور المتيقنه عندنا كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمه. رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز أوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. والمجد لله دائما أبديا آمين. الموضوع اللي طلب مني أن أنا أتكلم فيه النهاردة بنعمة ربنا هو حياة الملك قسطنطين. وفي الحقيقة موضوع سيرة القديسين بالنسبة لنا إحنا كشرقيين بتبقى موضوع شائك، لسبب إن بلاحظ إن إحنا تملي لما بنتكلم عن سيرة أي من الأفاضل أو القديسين تشعر إن سيرته بتخلو تماما من أي عيب ومن أي خطية. ومرات كتيرة يعني عاطفتنا كشرقيين بنشعر ان هي دي القداسة، انه ما يصحش ان احنا ننسب لقديسي العلي بعض المآخذ في حياتهم وفي سلوكهم وفي تصرفاتهم، في حين ان احنا لما نرجع لكلمة الله والله نفسه بالروح القدس لما دون سير قديسي مفيش قديس ذكر في الكتاب المقدس لم تخلو حياته من أكثر من ضعف، ورغم هذا قديس، ورغم هذا وارث للملكوت. ولا يقلل من شأنه إطلاقا واحد زي أبونا إبراهيم لما ضعف وكذب. مش معنى كده أن إبراهيم درجته في القداسة قليل، لكن دي الطبيعة البشرية وتدونها كلمة الله كما هي بالحق وتظهر في حياته عمل نعمة الله. لكن ما فيش أي من قديسي الكتاب المقدس في عهده القديم والجديد خلت سيرته من ضعف إطلاقا، كلهم بلا استثناء. حتى إن قصد الكتاب عن قصد إنه لا يظهر ضعف معين، كما مثلا على سبيل المثال في حياة دانيال، ليس معنى هذا لأنه حياة دانيال تخلو من خطية، لكن الوحي بيقصد هذا علشان يكون متشبه بابن الله. فما يقللش أبدا يا أحبائي من مكانة القديسين أن تبقى في حياتهم في ضعفات وإحنا نذكرها، بالعكس دي بتدينا إحنا رجاء إنه كما عملت نعمة الله في أولئك هتعمل فينا أيضا. لأنه في الحقيقة لما هنشوف ونتتبع حياة قسطنطين الملك، الكنيسة تنعته بقسطنطين البار وتضعه في مصاف القديسين ونطلب صلاته في التسبيح، فهو رجل قديس. ولكن رغم هذا لما هنتتبع حياة الملك قسطنطين هنجد في حياته مآخذ كثيرة. على سبيل المثال موقفه من البابا أثناسيوس، أمر آخر تأخير معموديته حتى أنه تقبل المعمودية على فراش الموت. فعلشان كده أحبائي يعني حلو أن احنا يبقى لينا درجة من النضج الروحي، أنه حين نتكلم عن ضعف قديس هذا ليس يقلل من شأنه ولا من قداسته، بل بالعكس ده دليل كما قال أحد الكتاب الإنجليز إن السيرة الذاتية التي تخلو من مخازي كلمة بالضبط اللي قالها فهي ليست سيرة ذاتية. أهل العالم لما يكتبوا سيرة ذاتية تبقى سيرة ملائكية، لكن مش دي الحقيقة. فعلشان كده يعني سنجد الموضوع شائك شوية وإحنا بنتكلم عن الملك قسطنطين. أولا إحنا هيبقى مرجعنا الأساسي في الحديث هو ما ذكره يوسابيوس القيصري ويسبيوس القيصري دوت زي ما كل الدارسين شهدوا عنه بيسموه أبو التاريخ الكنسي، لأنه في الحقيقة من الأوائل اللي أرخوا لتاريخ الكنيسة. الأمر الثاني إن هو كتب كتاب خاص عن حياة الملك قسطنطين، ذكروا في تاريخ يوسابيوس تاريخ القيصري بتاعه، وكتب كتاب خاص عنه، وأيضا كانت له علاقة شخصية بقسطنطين الملك وتقابل معاه وتحدث معاه وكان من المقربين لقسطنطين. فعلشان كده هيبقى اعتمادنا مش بالكامل على يوسابيوس فيما دون من جهة الملك قسطنطين. من الألقاب اللي اداها القسطنطين دعاه بالإمبراطور العظيم، دعاه بحبيب الله، قال إنه لما استقبلناه، لأنه يوسابيوس كان حاضر مجمع نقيا، يوسابيوس القيصر، قال لما استقبلناه في مجمع نقيا استقبلناه استقبال الملك الظافر. حتى بعد موته ظل اسم الملك قسطنطين موضع إكرام وموضع تبجيل، مش بس في حياته، لدرجة أن يوسابيوس قال إن الله أقام قسطنطين ملك كنموذج ومثال لحياة الملك التقوية، حياة الملكة التي تمجد الله، لدرجة قال إن ربنا خلاه يملك تقريبا حوالي 32 سنة ومات في سن 64 سنة وهو في كامل صحته، وطول حياته لم يعرف الهزيمة كملك مطلق، كل الحروب اللي دخل فيها انتصر. وقال يوسابيوس إن ربنا اداله سلطان مطلق لم يعطى لغيره من الملوك، علشان يبقى دوت نموذج للملك التقي كما هو في فكر الله، وإنه دوت إلا الله حينقذ به البشرية من شرور كثير. قارن يوسابيوس ملوك عظام بقسطنطين فتزكى قسطنطين عنه، لما قارنه بكورش ملك الفرس قال قسطنطين أعظم. صح كورش كان ملك عظيم، لكن انتهت حياة كورش مقتول، لكن قسطنطين مات في سن متقدم بكامل صحته وكامل عافيته، مرض بسيط في الفترة الأخيرة فاض بالموت لكنه لم يقتل. لما قارنه بالإسكندر قال ده أعظم من الإسكندر، الإسكندر مات في سن صغير بسبب النجاسة والخطايا بتاعته، إسكندر كان يحيا في حياة الدنس الإسكندر الأكبر، فعشان كده مات في سن صغير سن 30 سنة، في حين أنه قسطنطين عاش لغاية سن متقدمة 64 سنة. قال الإسكندر كان قاسيا في حروبه، لكن قسطنطين كان يوصي جنوده بالرحمة حتى مع الأعداء في الحرب. قال أيضا لما نقارن قسطنطين بالإسكندر، الإسكندر مات بلا أبناء، إن ربنا قطع زرع الإسكندر، أما الملك قسطنطين ربنا أعطاه 3 أولاد وقسم المملكة قبل موته على أولاده 3. قال يوسابيوس القيصري إن أنا كنت متحفظ إن أنا أتكلم عن ملك زي الملك قسطنطين، لأني مهما تكلمت عن هذا الرجل التقي لن أفي حق. بيقول لكن تجرأت ودونت سيرته عندما رأيت الملوك الأشرار لهم من يدونون سيرتهم، فقلت يبقى بالأولى أتجرأ علشان أكتب سيرة هذا الرجل التقي لأزيع فضائله. واللذيذ إن هو كتب عن الملك قسطنطين بعد موت قسطنطين، يعني ما كتبش الكتاب ده في حياة قسطنطين، علشان البعض ما يقولش إن هو بيتملك الملك. نمرة 2، قال لأنه محظور علينا روحيا، يوسابيوس قال محظور علينا روحيا إن احنا نتكلم عن إنسان إلا بعد ما ماته عشان تظهر فضائله، ولعله كان بيستشهد بما ذكر في سفر حكمة ابن سيراخ الإصحاح 11، يقول لا تمدح أحدا قبل وفاته لأن الرجل يعرف بأبنائه. قال لك ما تمدحوش وهو عايش، لكن استنى بعد ما يموت عشان تشوف ثمرة حياته في ولاده تستحق المدح ولا لا. عشان كده تعودت حتى كنيستنا إنها ما تمدحش إنسان أو ما تتكلمش عن إنسان في حياته، أولا علشان ما نثيرش عليه حسد الشياطين وحروبهم، ثانيا مين أدراك بتقوى هذا الإنسان؟ لكن بعد ما يموت وأبناؤه، ما أقصدش فقط بأبناؤه، أبناؤه بالجسد، يعني واحد زي أبونا بشوي كامل، وطبعا البابا كيريلوس طبعا ما ننكرش، والأنبا إبراهام، وإن لم يكن لهم أولاد حسب الجسد لكن فضائلهم ظهرت في أولادهم الروحيين اللي تشفعوا بيهم، وظهرت كرامة أولئك القديسين. فعلشان كده يوسابيوس قال أنا ما كتبتش في حياة قسطنطين إلا بعد ما مات الملك قسطنطين، فدونت السيرة بتاعته لأزيع فضائله. قصة الملك قسطنطين في بدايتها تشابه حياة موسى النبي، زي ما قال يوسابيوس. قال موسى تربى في القصر وسط اللي بيضطهدوا شعب الله، لكن موسى لم تجذبه حياة القصر بما فيها من عظمة ومن بهاء ومن مجد، بل وأيضا استخدمه ربنا إنه يطهر به الأرض من أولئك الأشرار. قال بالضبط ده اللي حصل مع قسطنطين الملك في نشأته الأولى. لأنه هنتعجب يا أحبائي لما هنسرد دلوقتي القصة، أنه هنعرف أن قسطنطين تربى مع دقلديانوس الإمبراطور الروماني. ميلاد قسطنطين الملك أبوه اسمه قسطنطيوس، كان راجل وثني وكان حاكم روماني، لكن كان الراجل دوت رغم أنه هو بيعبد الأصنام لكن كان يتميز بالتقوى، كان في مخافة في قلبه لله. وما نستغربش لما نسمع كده، لأنه في سفر الأعمال الإصحاح العاشر سمعنا عن راجل اسمه كارنيليوس، راجل روماني وسن يعني، لكن كان يتقي الله ويصنع صدقات. هو ما يعرفش ربنا بس إحساسه بداخله أنه في إله، فكان يهاب هذا الإله ويتقيه رغم أنه ما يعرفوش. على هذا المثال عاش قسطنطيوس أبو الملك قسطنطين. جاب التقوى ديت منين؟ انه كان بيبص لاقرانه الحكام الرومان، حياه القسوه اللي بيعيشوها مع رعاياهم، الدنس اللي عايشين فيه، اضطهادهم للمسيحيين، ولاحظ ان كلهم حياتهم انتهت نهايه ماساويه. اللي مننا يرجع لتاريخ الاباطره الرومان في الوقت دوت لما كانوا بيضطهدوا الكنيسه، فبدا يشعر انه السكه دي مش صح. هو ما امنش بربنا يسوع، لكن بدا يشعر انه الطريق اللي سلكه اقرانه مش هي دي الطريق الصائب. فكان يتعامل مع شعبه بالرفق بالحنو، لدرجه انه يحكي عنه يوسابيوس انه عمل حاجه عجيبه خالص، امر المملكه بتاعته ان الكل يسجد للاصنام، واللي هيرفض ان يسجد للاصنام هيعزله من الوظيفه بتاعته. وركز على المسيحيين، كل المسيحيين اللي سجدوا للأصنام وتركوا إلههم قسطنطيوس عزلهم. ده الأمر بتاعه، قال إيه؟ قال إن ما كانوش يسجدوا للأصنام هعزلهم. فبعض من المسيحيين جبنوا وسجدوا للأصنام، راح عزلهم. قالوا له بتعزلهم ليه؟ قال لهم إذا كانوا مش أوفياء لإلههم مش هيكونوا أوفياء لي. وتمسك بالمسيحيين اللي رفضوا السجود للأصنام رغم أنه هو راجل وثني ومات وثني. دي تحسسك بالتقوى اللي كانت في قسطنطيوس، أو بالفكر المستنير. ده أبوه. أمه هيلانا. إزاي تم التزاوج ما بين قسطنطيوس وهيلانا؟ قالوا ان قسطنطيوس راح زار مدينة الرها. البعض قال مش مدينة الرها، مدينة نيسا اللي هي صربيا في غوزلافيا دلوقتي، المكان مش محدد قوي. وهناك تقابل مع هيلانا، هو جاي من بيزنطة المدينة بتاعته، فلما شاف هيلانا عجبته، وكانت هيلانا مسيحية وهو راجل وثني، وتزوجها. هنا حتيجي علامات استفهام ما لهاش إجابة. هل ده ضعف من هيلانا إنها
أبلت أنها ترتبط بإنسان وثني؟ مش عارف. هل إنه هيلانا كانت بتعبد المسيح في السر وأهلها ما يعرفوش؟ مش عارف. لكن لو حنقول إن ده ضعف، ضعفت هيلانا وارتبطت بإنسان غير مسيح، لأنه سيرة هيلانا نفسها تقول إن هي قبلت معموديتها في سن متقدم، وحنفهم دلوقتي حكاية المعمودية في السن المتأخر. فلما شافها كوستانتيوس وتجوزها فحبلت وولدت ابن سمته قسطنطين، الكلام ده كان سنة 280 ميلادي. بعد كده ترك مدينة الرها ورجع بيزنطة، البلد اللي هو بيحكمها. ولما رجع هناك لأجل مطامع ملكية طلق. مش كل التفاصيل ذكرها يوسابيوس، يعني أنا بحسب فكري البسيط أرى أن يوسابيوس حاول يزين زيادة صورة الملك قسطنطين، لكن ما كانتش بهذه الصورة. هو طلق هيلانا فعلا وتزوج بامرأة أخرى لأجل مطامع في المملكة. بدت هيلانا تربي ابنها قسطنطين، ما علمتهوش المسيحية، ولم تعلم ابنها أن هي مسيحية، ولم تجرؤ أنها تعمد ابنها قسطنطين. كل دي علامات استفهام. أنا ما استغربش خالص، هيلانا ملكة بارة قديسة وفيها هذه الضعفات في حياتها، لكن كانت بتربي ابنها على الشفقة وخصوصا على المسيحيين. في الوقت دوت الإمبراطورية الرومانية اتقسمت لأربع أجزاء. قسطنطيوس حكم الجزء الغربي اللي هي المنطقة اللي ناحية إنجلترا وفرنسا، كانت فرنسا تسمى في الوقت ده بلاد الغال، وإنجلترا اللي هي إنجلترا الحالية. فحكم هو الجزء الغربي من المملكة الرومانية. دقلديانوس حكم أنطاكيا ومصر. مكسيميانوس حكم روما. لكن الإمبراطور الروماني لما قسم المملكة على الأربعة وأعطى قسطنطيوس الجانب الغربي علشان يضمن ولاء قسطنطيوس له، خلى ابنه قسطنطين يتربى بعيد عن أبوه علشان يبقى دوت زي وسيلة ضغط على قسطنطيوس اللي بيحكم المنطقة الغربية. كان يسيب قسطنطين يتحرك براحته لكن تحت عينين الإمبراطور. فتربى قسطنطين في قصر الملك دقلديانوس، وكان هو ودقلديانوس زمايل، وكان يخرجوا للحروب مع بعض. طبعا دقلديانوس ده معروف من أكثر الناس اللي اضطهدوا المسيحيين. تصور بقى قسطنطين اتربى معاه. افتكرت سفر الأعمال لما كان بيذكر الكنيسة في أنطاكيا، قال كانوا من ضمن المجتمعين في أنطاكيا مناين الذي تربى مع هيرودس رئيس ربع. شوف هيرودس وكل المخازن اللي في حياته، تصور واحد اتربى معاه في القصر اسمه مناين، صار من أعمدة الكنيسة في أنطاكيا. وهيرودس الثعلب اللي المسيح نعته بهذه الصفة، هيرودس الوحش اللي احتقر السيد المسيح في الصلب واللي قطع رأس يوحنا، متربي معاه مناين، ومناين إنسان تقي من أعمدة كنيسة أنطاكيا. في نفس القصر اللي اتربى فيه دقلديانوس مضطهد الكنيسة اتربى معاه قسطنطين. وكان معروف عن قسطنطين إنه إنسان قوي ومحارب ناجح، وكان تملي منتصر في الحروب اللي يطلع فيها، فدي أثارت حسد اللي حواليه ومنهم دقلديانوس. شعر إنه الشاب الصغير دوت ممكن تبقى له مكانة وياخد المركز بتاعه. فبدأ قسطنطين يشعر إنه في حسد ومؤامرات ضده، وفي ذات الوقت سمع إن أبوه قسطنطيوس في الغرب مرض. فكانت النتيجة إن هرب سرا من منطقة آسيا الصغرى اللي كان متربي فيها ديت مع دقلديانوس. الكلام ده كان سنة 303 ميلادي، وراح لأبوه قسطنطيوس. كان أبو قسطنطيوس في الوقت دوت مريض وبيفكر يدي المملكة لمين من ولاده. فلما شاف قسطنطين ويوسفه يوسابيوس كان طويل القامة باهي الطلعة، تبدو عليه علامات الشجاعة والقوة، فشعر أنه هو ده اللي يصلح أنه يتولى الحكم من بعده. فعلا مات قسطنطيوس في سنة 306 ميلادية، وأوصى بالمملكة لابنه قسطنطين اللي كان في الوقت دوت عمره 26 سنة. أول ما تولى قسطنطين المملكة اللي هي المنطقة الغربية اللي هي بلاد الغال وانجلترا جانب الغرب من الإمبراطورية الرومانية، فبدأ يعمل شوية حروب. أول حاجة أخضع البرابرة اللي كانوا عند نهر الراين فاتسعت المملكة. بعد شوية أخضع الشعوب البريطانية اللي كانت حاولت تتمرد على المملكة الرومانية. ثم بدأ يفكر في ضم روما اللي هي بيحكمها مكسيميانوس. اللي خلاه يفكر في ضم روما إنه حاكم روما حاكم شرير ويحيا في حياة النجاس، والشعب بتاعه بيئن من حكم هذا الملك. ففكر قسطنطين إنه يروح يقضي على حاكم روما ويضم روما للمملكة بتاعته. قسطنطين شعر إن هو مش قد ملك روما، وشعر إن هو محتاج معونة. ملك روما وثني، والوثنيين بيعتمدوا على الآلهة الوثنية. هو كان يشعر بداخله يمكن نتيجة تربية أمه إنه الأوثان مش هي الإله الحقيقي، فكان بيناجي إله هو ما يعرفوش. أنا محتاج قوة وعايزك تديني القوة ديت. يقولون قبل ما يدخل في الحرب ديت ظهرت له علامة الصليب كبيرة في السماء ومكتوب تحتها باليوناني اغلب بهذا أو بهذا اغلب. شاف علامة الصليب قال له العلامة دي هتخليك تغلب. هو بنفسه اللي حكى القصة ديت ليوسابيوس القيصري وأقسم إنه ده قول الحق، وقال له البرهان إن الجنود بتوعي وإحنا رايحين نحارب روما شافوا العلامة دي في السماء. بهذا تغلب. قسطنطين ما تيقنش قوي من الرؤية وقال الظهر بيتهيأ لي، فظهر له السيد المسيح في حلم الليل وقال له بالعلامة دي هتكون ليك النصر. فرحان الراية كبيرة للصليب وصفها بقى يوسابيوس وصف باستفاضة يعني، وكان يحط عليها حرفين من حروف المسيح باليوناني اللي هم بالإنجليزي، حرف الإكس وحرف البي، فبقوا الحرفين إكس وعليها البي. وعمل مثال الصليب بالمنظر الضخم ده وحط عليه العلامة ديت، ودخل علشان يحارب مكسيميانوس ملك روما، وفعلا انتصر عليه ونجح في انه يستولى على ايطاليا وعلى روما. اللطيف في القصة انه عند جسر نهر التيبر سقط الملك مكسيميانوس في النهر. بص بقى التشابه البديع بين حياة قسطنطين وحياة موسى. وفي الوقت دوت دخل قسطنطين مدينة روما وكل شعراء روما طلعوا يغنوا ويهتفوا للعلامة بتاعة الصليب اللي ادتهم النصر اللي خلصتهم من الملك الوحش مكسيميانوس. نفس المنظر يا أحبائي بتاع موسى. موسى تربى في وسط الذين يضطهدوا شعب الله في قصر فرعون، زي ما تربى قسطنطين في القصر بتاع ديكلاديانوس أكبر مضطهد للكنيسة. دخل ظافر مدينة روما والملك غرق في نهر التيبر كما غرق فرعون وجنوده في البحر الأحمر. فموسى عبر الأحمر وهو يسبح، ودخل قسطنطين وهو بيغني لعلامة الصليب اللي ادته الغلبة وادته النصر. وفعلا اجتمع كل شعراء روما في ذلك اليوم علشان يمجدوا إشارة الصليب. هم غير مسيحيين بس لأنه العلامة دي احنا بيها انتصرنا. وعملوا تمثال في روما كبير للملك قسطنطين وهو ماسك إشارة الصليب، وأصر قسطنطين ان يكتب تحتها هذه الكلمة: بفعل هذه العلامة المباركة حررت مدينتكم. وتحط التمثال ده في ميدان كبير في روما. لغاية الوقت دوت لو حبينا نفكر في الحالة الروحية بتاعة الملك قسطنطين هو لا يعي المسيحية. كل ما في الأمر إنه شعر إنه إشارة الصليب بتاعة المسيحيين ادته النصر. وبكده أكمل قسطنطين 10 سنين في الحكم. هو بدأ الحكم زي ما قلت لكم كان عمره 26 سنة، وحيحكم 30 سنة، أو يعني كسر 30 شوية، 32. دول أول 10 سنين فيهم، دي الأحداث الرئيسية اللي فيهم. في 10 سنين التانية بدأ قسطنطين يبص للقسم الشرقي من الإمبراطورية الرومانية. كان يحكمه حاكم اسمه ليسينيوس. ليسينيوس كان يضطهد المسيحيين اضطهاد شديد، لدرجة أنه صادر الأملاك بتاعتهم، طردهم من الوظائف، هدم كنائس، ذبح أسقفة، ألزم أن أي واحد يشترك في الجيش الروماني لابد أنه يسجد للأصنام. في الأول قسطنطين بعت لليسينيوس، لأنه هنعرف بعد كده أن ليسينيوس تزوج بأخت قسطنطين، وعمل معاه معاهدة، وأصدروا هما الاثنين منشور اللي هو منشور السماح الديني. الكلام دوت كان في سنة 313 ميلادية، يسمى منشور ميلانو. تقابل قسطنطين مع ليسينيوس اللي بيحكم الإمبراطورية الشرقية، وهما الاثنين عملوا معاهدة مع بعض. المعاهدة دي تسمت بمرسوم السماح الديني، مش زي ما البعض بينادي أن تصير المسيحية الديانة الرسمية للدولة الرومانية، لا، منشور السماح الديني اللي أصدر سنة 313 في ميلانو يعطي للمسيحيين حرية العبادة. اتفق هو وإمبراطور الشرق أن احنا نسيب المسيحيين، اللي عايز يعبد المسيح يعبد، اللي عايز يعبد الأصنام يعبد، كل واحد حر، ندي للناس حرية في العبادة. وحطوا في المنشور دوت أنه إن كانت في أماكن للصلاة أخذت من المسيحيين ترد ليهم، إن كانت في أملاك صدرت ترجع ليهم، إن مسيحي استشهد وملهوش أسرة الكنيسة ترث ميراث هذا الشخص، إنه الأسقف اللي طردوا من أماكنهم يرجعوا. ده مجرد اتفاق بعد ما أصبح تقريبا بيحكم قسطنطين نص المملكة الرومانية، لأنه بيحكم دلوقتي الجانب الغربي إنجلترا وفرنسا، ودي استولى على روما، فتقريبا بيحكم اللي هي أوروبا دلوقتي. فضل الجانب الشرقي اللي هو بيحكمه ليسانيوس. عملوا الاتفاق ده مع بعض وأصدروا مرسوم السماح الديني سنة 313 في ميلان. قسطنطين لما بيعمل كده يا أحبائي ما نقدرش نجزم هل ديت نوع من إن هو حب يكسب الكل. قسطنطين كان إنسان حكيم جدا، عايز يكسب كل الأطراف، أنا أكسب المسيحيين وأكسب الوثنيين، العبادة تبقى حر، اللي عايز يعبد حاجة يعبد، احنا مش هنغصب حد انه يعبد، بس كل واحد عايز يعبد ايا كان نديله حرية في العبادة. بقولك احبائي برضو ما نقدرش يعني نجزم هل ديت حنكة سياسية من قسطنطين ولا نوع زيادة من توقيره للإيمان المسيحي، ما نعرفش، لكن ده القرار اللي طلع. لكن للأسف ليسانيوس لأنه كان إنسان شرير فنقض العهد اللي ما بينه وما بين قسطنطين، ورجع تاني يضطهد المسيحيين ويدبح فيهم ويسلب أملاكهم. فتحرك قسطنطين لحماية المسيحيين، برضي أحبائي لا أجزم أنه فعل هذا من أجل المسيحيين وليس من أجل أطماع في المملكة. قسطنطين إنسان، بار، راجل طقي، من أبناء الملكوت، لا ننكر هذا، لكن في النهاية إنسان. وما تقللش أبدا من مكانة قسطنطين، ومش حزيت قسطنطين قداسة أو غيره من القديسين لما يعني أنه عيب أنه نقول أنه هم عملوا حاجة وحش، لا يا حباك. ليس مولود امرأة يتزكى أمام الله وإلا تبقى في نعمة ربنا. أنا عارف الكلام ده صعب على ما سمعنا كشرقيين، لكن في الحقيقة دي الحقيقة، وإحنا مش هنبقى أحن على القديسين من الله اللي دون سيرتهم بما فيها من ضعفات. فما أقدرش أجزم هل قسطنطين هو تحرك للشرق لنجدة المسيحيين، هل فعلا بدافع من حماية المسيحيين ولا أطماع لاتساع المملكة، ما أعرفش. وهو طالع في هذه الصلاة في هذه الحرب طلب صلاة الكهنة، وعين 50 راجل يشيلوا علامة الصليب الكبيرة ديت الراية بحيث أن تظل مرفوعة طوال الحرب، لأنه شاعر أنه طول ما دي مرفوعة أنا هنتصر. وفعلا هزم إمبراطور الشرق ليسينيوس في سنة 324 ميلادي، وبذلك حكم قسطنطين الشرق والغرب من سنة 324 ميلادية لغاية 337 ميلادية لما تنيح. 13 سنة العالم كله متحد تحت قبضة ملك واحد هو الملك قسطنطين. في الفترة دي عمل أعمال كتيرة حلوة. مدينة بيزنطة أو بيزنطية القديمة كبرها ووسعها وسماها القسطنطينية على اسمه، هو اسمه قسطنطين فسماها القسطنطينية، ودعاها روما الجديدة أو روما الشرق. عمل في ميدان كبير تمثال له، وعمل تمثال كبير للصليب، والأمور بتسير في هدوء حتى ذلك الحين، إلى أن بدأ الشيطان يثير المتاعب داخل مملكة قسطنطين بظهور أريوس. ظهر أريوس كاهن ليبي من ليبيا، اتعلم في مدرسة أنطاكيا ورسم كاهنا في الأسكندرية. هو أصله من ليبيا ومتعلم في أنطاكيا واترسم كاهن في الأسكندرية. فكر أريوس ببساطة أنكر لاهوت الابن، قال إنه الابن مخلوق لكنه أسمى من كل المخلوقات، هو غير مساوي للآب لكن أقل منه شوي. عايز تسميه صورة الآب سميه، ده كلام أريوس. عايز تسميه نائب الآب سميه. عايز تقول إن بيه عمل العالمين، أريوس ما عندوش مانع. طبعا أنا مش بصدد إن أرد على فكرة أريوس، لكن أنا هقول ملحوظة واحدة يا أحبائي في إصحاح واحد حوالين كلمة واحدة. الإصحاح الواحد هو إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الأول. هذكر كلمة واحدة، كلمة كان في 4 آيات في إنجيل يوحنا الإصحاح الأولاني. في البدء كان الكلمة، أدي آية. آية تانية وكان الكلمة الله. طب في آيتين تانيين في الإصحاح الأولاني فيهم كلمة كان. كل شيء به كان، والكلمة صار جسدا. صار هنا في اليوناني هي نفس كلمة كان بتاع كل شيء به كان. يبقى عندنا 4 كان، 4 كلمة كان. كل شيء به كان، كلمة كان دي في اليوناني تفيد حدوث حدث في الزمن. كل شيء به كان يعني في لحظة معينة في الزمن كل حاجة اتكونت. هذه كلمة كان هنا هي نفسها الكلمة، الكلمة صار جسدا، يعني في وقت معين في الزمن الكلمة تجسد. طيب نروح للاثنين كان في الآيتين التانيين. في البدء كان الكلمة في اليوناني مش كلمة كان الأولانية هي اللي مذكورة هنا، يعني دي مش حاجة حصلت في الزمن. أمال في اليوناني في البدء كان الكلمة دي تفيد الكينونة الدائمة، كلمة تاني خالص في اليوناني. نفس الكلمة وكان الكلمة الله، مش في وقت معين في الزمن كان هو الله، لا دي تفيد الكينونة الدائمة. يعني أظن يا أحبائي 4 آيات في كلمة واحدة بتاعت كان أكدت إن المسيح كينونته منذ الأزل هو الله، لأنه في كان محددة في الزمن تجسد وعمل الخلق. طبعا الرد على لاهوت المسيح كبير، بس أنا بقولك في كلمة واحدة كلمة كان في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الأولاني تؤكد لاهوت المسيح. معلمنا القديس بولس في رسالة روميا الإصحاح 9 يقول إن المسيح الكائن على الكل الله المبارك إلى الأبد. في اليوناني الكائن على الكل الله يهوى المبارك إلى الأبد. هي في الطبعة البيروتية اللي بين إيدينا ضعيف، الكائن على الكل إلها، لا في اليوناني الكائن على الكل الله، زي ما بقول لك كلمة كان في اليوناني في البدء كان ديت تفيد الكينونة الدائمة، في حين أن كل شيء به كان تفيد حدث في الزمن. المهم أنه أريوس بخلاف فكر الكتاب المقدس أنكر لاهوت المسيح. فالبابا اللي كان في اسكندرية في الوقت دوت، لأن أريوس كان كاهن في اسكندرية، كان البابا إلكسندروس، البابا نمرة 19، فعمل مجمع محلي جوه اسكندرية، جمع الأسقف كلهم وحرم أريوس. بدأ تعليم أريوس تنتشر في اسكندرية، وصلت ليبيا لأنه أصلا من ليبيا، وصلت لطيبة جنوب مصر. فسمع الملك قسطنطين أنه في مشاكل في الشرق، حزن. حزن ليه قسطنطين يا أحبائي؟ قسطنطين شعر أنه هو الملك اللي وحد العالم كله، فكان يبغى أن العالم كله يحيا في سلام، فبالأكثر الكنيسة يكون فيها سلام. وكان هذا الأمل المنشود اللي هو يريد تحقيقه، أن يبقى العالم كله في وحدة واحدة، العالم كله في سلام، وبالأولى الكنيسة ما بقاش في انقسام ديني. فبعت للبابا إلكسندروس، البابا نمرة 19، بعت له رسالة مع أسقف اسمه هوسيوس، أسقف قرطبة اللي هي تونس دلوقتي المنطقة دي. هوسيوس ده كان أسقف تقي، فالملك قسطنطين وسطه بجواب قال له روح قابل البابا إلكسندروس. وبعد في الجواب دوت قال لهم أنا طول عمري بحلم بالسلام، وأنا فرحان إن أنا وحدت العالم شرق وغرب، مملكة واحدة في سلام، فالمفروض إن أنتوا يا كنيسة تساعدوني على إنه يحل السلام، مش تكونوا أنتوا سبب الانقسام. أنا شايف إنه الخلافات اللي ما بينكم وما بين أريوس خلافات غير جوهرية، خلافات بسيطة لا تستحق إن يكون هناك انقسام في الكنيسة. أنا كنت ناوي أجي أزور الشرق، لكن أنتوا زعلتوني بالأخبار اللي بتقولوها دي، أرجوكوا حلوا الموضوع بتاع أريوس علشان تظل مملكتي في سلام، أنا حزين من اللي بيحصل. طبعا لما تسمع هذه الكلمات أقول لي يا قسطنطين أنت ما بتفهمش، أنت مش فهم حاجة، الموضوع لا هو لا موضوع فزلكة ولا موضوع فلسفة ولا الموضوع بسيط غير جوهري، أنت مش فهم حاجة، ده الموضوع يمس المسيحية في صلبها وهو لاهوت المسيح. لكن زي ما قلت لك قسطنطين بدأ يعرف المسيحية، حب المسيحية، لكن لا يدرك عمق الإيمان المسيحي. شعر ان اللي بيقوله أريوس ده يعني ايه؟ طب ما في ايه المشكله؟ ده حاجات بسيطه، دي مجرد يعني ايه صفصطه كلام، يعني فلسفه كده وكلام ملوش لزوم، يعني موضوع مش مستاهل. وهوسيوس كما كل اسقفه العالم شعروا انه ما فيش حاجه خطيره في كلام أريوس، فراح بسلامه نيه للبابا إلكسندروس، قال له يعني الإمبراطور بيقول إن نحل الموضوع، الحكاية بسيطة ومش مستاهلة الدوشة ديت. فبدأ البابا إلكسندروس يفهم هوسيوس الأسقف مخزى تعليم أريوس، فبدأ ينتبه إن الموضوع خطير. قال له طب إيه الحل؟ قال له بما لك من مكان عند الإمبراطور قسطنطين، قل له إنه يؤمر بعمل مجمع على مستوى العالم، ويتم مناقشة الموضوع دوت بين كل أسقفة الكنائس. ففعلاً هوسيوس أسقف قرطبة رجع للملك قسطنطين وقال له الموضوع، لا الموضوع مش بسيط والموضوع مستلزم أنه يتم مجمع. فأمر الملك قسطنطين بعقد مجمع في مدينة نقية في آسيا الصغرى، واجتمع المجمع سنة 325 ميلادي. المشكلة هنا عندنا بقى يا أحبائي، علشان نفهم بقى التفاصيل اللي احنا داخلين فيها، تتلخص في أمرين. الأمر الأول إنه شكل أريوس كان ينم على اتضاع وورع شديدين، إنما من داخل ذئب بل ذئاب داخل هذا الرجل، إنما منظره اللي كان يشوفه كان يظن إنه إنسان تقي وإنسان ورع وإنسان يخاف الله، فدي خلت أريوس يكسب كثيرين في صفه، دي مشكلة. المشكلة الثانية إن عندنا اثنين لهم مكانة كبيرة في الأحداث، متعاطفين جدا مع أريوس، الاثنين دول هما يوسبيوس المؤرخ صديق قسطنطين ويوسبيوس أسقف نيكوميديا، وده المرشد الروحي بتاع قسطنطين، وده اللي هيعمد قسطنطين. طب تعالى نتعرف على فكر الاثنين دول. يوسبيوس المؤرخ تأثر جدا جدا بآراء أريوس، ما نقدرش نقول إنه هو اعتنق الأريوسية، لكن كان متأثر بيها، قابل كتير من تعليم أريوس. وقلت لك ده صديق للملك، والملكة ديك زي ما انت شايف مش فاهم حاجة، لهم الموضوع بسيط وليس جوهريا، وما فيش داعي ان تكون فيه انقسام على موضوع فلسفي زي ده، مش فاهم حاجة. طب بقى هو مش فاهم حاجة، ويجي بقى صديقه يوسبيوس اللي قبل كتير من أفكار الأريوسيين جنبه، والأخطر يوسبيوس أسقف نيكوميديا كان أريوسي حتى النخاع. أولا يوسبيوس أسقف نيكوميديا كان زميل أريوس في مدرسة أنطاكيا، زمايل، هما الاثنين درسوا في المدرسة اللاهوتية في أنطاكيا، واعتنق تماما تماما أفكار أريوس، وكان يشعر أن أريوس على حق، رغم أنه هو في مجمع نيقيا وقع على إيمان أني قوي، اللي هو قانون الإيمان اللي حطوه الأباء مع الشماس أثناسيوس، وقع عليه نوع من الكذب ونوع من التظاهر، لكن كان بداخله يوسبيوس أسقف نيكوميديا، نيكوميديا دي في آسيا الصغرى، كان بداخله أريوسيا تماما، دوت المرشد الروحي بتاع قسطنطين الملك، وده اللي هيعمد قسطنطين. لك أن تتخيل بقى إيه الجو اللي أو المطبخ اللي هتطلع منه القرارات. قسطنطين مش فاهم حاجة، وادي الاثنين الكبار اللي حواليه، يوسبيوس المؤرخ صديقه الشخصي ويوسبيوس أسقف نيكوميديا. المهم إن اجتمع كل أسقفة العالم ما عدا أسقف روما، لأنه كان راجل مسن ما قدرش يجي، بعت اتنين كهنة بداله. لطيف بقى يوسبيوس المؤرخ إنه ادانا اللي حصل فعلا في المجمع، اجتمعوا الآباء 318 أسقف، ودخل الملك قسطنطين، فكل الآباء الأسقفة وقفوا إكرام للملك، داخل بالتاج الملكي وبعصا الملك، وكانوا بقى الآباء دوت فيهم اللي بعين واحدة من الآباء المعترفين، وفيهم اللي مقطوعي الأعضاء، كانوا في فترة الاضطهاد. وتسمع بقى قصص عنهم مش مجال، أنا فاكر في مرة كده اتكلمنا هذا عن مجمع نيقيا، حاجات يعني توريك روح ربنا ازاي عمل في هؤلاء الآباء. أبسط حاجة ان اللي كانوا يعدوا الكراسي اللي موجودة يلاقوها 318، يعدوا الأشخاص يلاقوهم 319. تم قول المسيح إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي أنا إيه؟ أنا في وسطه. فكلهم وقفوا إكرام للملك، فالملك دخل مرضاش يقعد إلا لما هم أذنوا له بالأعاد. فأول ما قعد خلع التاج بتاع المملكة وحط العصاية والسيف بتاعه، وقال لهم كل سلطان المملكة تحت إيديكه، اللي هتربطوه هيتربط واللي هتحلوه هيتحل، حلوا الموضوع. أنا كل اللي أنا عايزه المملكة تبقى في سلام، بقاش في انقسام، أنا عملت سلام سياسي وعسكري، عايز كنت تعملوا سلام روحي وتكون المملكة تحيا في هدوء. ظلت اجتماعات مجمع نيقيا الأباء 318 لمدة شهرين، بدت في 14 يونيو اللي هو 7 باونة، شهر باونة ده اللي احنا بنختمه الأيام الوقت دوت، لغاية 25 أغسطس اللي هو 19 مصر. طبعا لطيفة بقى أن الوقت مش حتى سانح بقى، أنه لما يبتدي يحط بقى بنود الإيمان مكر أريوس وأتباعه، مثلا البابا أثناسيوس هو اللي صاغ الصيغة الأساسية، ليس بمفرده يا أحبائي، لم يضع أثناسيوس قانون الإيمان بمفرده، لكن البابا أثناسيوس شارك في وضع القانون مع بقية الأباء الأسقف. فلما يتفقوا على آية نور من نور، فأريوس يبص الأتباع ويغمز بعينيه يقولوا ما في إيه، إله حق من إله حق، أريوس يبص لأتباعه في مكر ويغمز لهم بعينيه يقولهم وافقين. طبعا البابا أثناسيوس بذكاء الحاد لاحظ فأدرك أنه حتى هذه اللحظة إحنا لم نحسم قضية أريوس. إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، نور من نور، أريوس ماشي موافق. نعمة الله بقى عملت في أثناسيوس أنه ذكر أنه الابن من ذات جوهر الآب صار أريوس. لا، الكلام ده لا يتفق مع الكتاب، وها كل المجمع على أثناسيوس. جبتها منين دي؟ قال لهم في العبرانيين الإصحاح الأول، الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره، صورة أقنوميته من ذات الجوهر. الأباء يا أحبائي يعني جلوا أثناسيوس بالحق يعني. فكانت النتيجة أنه أريوس ما قبلش الكلام، فرفض أريوس، واثنين أسقف مصريين أن يوقعوا على قانون الإيمان النقوي. لما رفعوا الأمر للملك قسطنطين فأمر بعزل أريوس والاثنين الأسقف، وبكده أنهى قسطنطين 10 سنين أخر في حكمه، يبقى بقاله 20 سنة ملك، فضل العشرة الأخيرة. ودي كانت بقى قمة المشاكل اللي حصلت. علشان ندرك يا أحبائي سبب المشاكل بقى في 10 سنين الأخيرة، في 3 نقاط ناخد بالنا منها. النقطة الأولانية مشكلة قسطنطين. قسطنطين حب المسيحي وحب الإيمان المسيحي وبدأ يتلقن التعليم المسيحي، لكنه قسطنطين حتى هذه اللحظة مذبذب ما بين الإيمان المسيحي الصح وما بين فكر أريوس. وطبعا له كل العذر في هذا. ليه؟ لأن أديك شايف صديقه يوسابيوس المؤرخ له أفكار أريوسية. أب اعترافه اللي بيعلمه الإيمان المسيحي يوسابيوس أسقف نيقوميديا أريوسي حتى النخاع، وقسطنطين مش عارف. فكان قسطنطين مذبذب ما بين المسيحية الحق وما بين الفكر الأريوسي، لدرجة أن من تأثره بعد 3 سنين من مجمع نيقيا، مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية 328 ميلادية، بعد 3 سنين من المجمع بدأ يتساهل مع عودة الأساقفة الأريوسيين إلى كراسيهم. ده مين؟ ده قسطنطين. بدأ يتساهل مع الأريوسيين. كان كل اللي شاغل فكر قسطنطين وحدة الكنيسة ووحدة المملكة. طب الثمن؟ ما كانش مدرك خطورة اللي بيعمله. أدي المشكلة الأولى بالنسبة لقسطنطين، يحلم فقط بالوحدة مهما كان ثمن الوحدة ديت. المشكلة الثانية اللي كانت عند قسطنطين، ودي أحبائي مش كلامي لكن كلمة القديس إغريغوريوس الثيولوغوس الناطق بالإلهيات، قال شخصية أثناسيوس حجبت شخصية قسطنطين، فبدأ الحسد يدب في قلب الملك قسطنطين تجاه البابا أثناسيوس. قسطنطين قديس بار وتقي، ونطلب صلاته هو وأمه البارة التقية الملكة هيلان، لكن في الآخر يا حبايبي دي طبيعة بشرية. قسطنطين له كاريزما إمبراطور، وربنا وهبه هذه الكاريزما العالية دي، نعمة، محبوب من الكل، وعمل عمل محدش عمله في التاريخ يا أحبائي، أن يحكم العالم كله، وحكم بار، حكم فيه تقوى، حكم فيه مخافة الله، حكم فيه رحمة، ما حصلتش على مستوى التاريخ. لكن أثناسيوس يفوق في النعمة، فبدأ قسطنطين يحس أن أثناسيوس سيجذب الأنظار عنه، فبدأ شوية قلب قسطنطين يبقى في شيء من الحسد تجاه البابا أثناسيوس. هذه أول مشكلة. المشكلة الثانية أن أخت قسطنطين اللي هي زي ما تاخدوا بالكم زوجة ليسينيوس اللي هو إمبراطور الشرق اللي حربه قسطنطين أخوه، كانت لها تأثير قوي على أخوه قسطنطين، لدرجة أنه في سنة 327 وهي على فراش الموت وهي بتموت، يعني بعد مجمع نيقيا بسنتين، أقنعت قسطنطين الإمبراطور أخوها أن إحنا قسونا زيادة على أريوس وعلى الأريوسية، فطلبت منه إن هو يترفق بالأريوسيين. إحنا كنا قصاة عليهم، ومن هنا أصبح الأريوسيين لهم مكانة في قلب قسطنطين. هو مش فاهم، هو فاهم إن الموضوع يعني تعنت زيادة من أثناسيوس، لدرجة إنه من تأثر قسطنطين بالأريوسيين نتيجة أخته ونتيجة زي ما قلنا يوسابيوس المؤرخ صديقه ويوسابيوس أسقف نيقوميديا أبا اعترافه، نتيجة الجو ده كله قدر يوسابيوس أسقف نيقوميديا إن يقنع الإمبراطور قسطنطين إن يصدر قرار عفو عن أريوس. صار واحد بقى قدر يوسابيوس أسقف نيقوميديا، هو ده اللي عمل المصايب كلها للبابا أثناسيوس، هو هذا الرجل حيا لا يقل عن أريوس، قدر يقنع قسطنطين انه تطلع قرار بالعفو عن أريوس. فراح مطلع قسطنطين قرار بالعفو عن أريوس ويرجع اسكندرية، وراح بعته البابا أثناسيوس قال له اقبل أريوس في الكنيسة، قال له مش هقبله، أريوس حرمه مجمع ومش انت اللي تحله، اللي يحله مجمع. اول مرة واحد يقول له قسطنطين لا. هذه المشكلة الثانية او العامل الثاني في العشر سنين الأخيرة في حياة قسطنطين. يبقى الحتة الأولانية هو تذبذبه ما بين الأريوسية والمسيحية، الحتة الثانية التأثير الأريوسي القوي من أخته ومن صديقه ومن أب اعترافه، الأمر الثالث بقى رأس الحية يوسابيوس أسقف نيقوميديا. قلت لك أريوسي حتى النخاع وصديق حميم لأريوس، بدأ يخطط للتخلص من أثناسيوس، لكن بمنتهى المكر مشي في خطين. الخط الأولاني قال الأسقفة الموالين بقوة للبابا أثناسيوس وللإيمان النقوي نعمل لهم أي مؤامرات ونعزلهم عن كراسيهم، وفعلا نجح بمعونة قسطنطين أنه يعزل أسقف أنطاكيا، وده على الإيمان النقوي أنطاكيا دي طول التاريخ يا حبيبي. الصبح كنت بتكلم عن النهاردة نياحة استشهاد القديس حنانية أسقف دمشق، طول عمر كنيسة أنطاكيا وكنيسة اسكندرية الاثنين في ذات الإيمان الواحد، والاثنين مؤازرتان بعضهم البعض. فقدر يأزل بالمكر وبالحيلة أسقف أنطاكيا، قدر يأزل أسقف القسطنطينية اللي فيها كرسي الملك، قادر يأثر يوسابيوس بقول لك أبقى اعتراف قسطنطين، فقدر يأثر على الملك بمؤامرات وبخطط انه بيعزل الأسقفة اللي ليهم الايمان السليم علشان يشعر أثناسيوس ان انت واقف لوحدك. دي كانت الخطوة الاولى. الخطوة الثانية جاب أريوس قدام قسطنطين وقال له اكتب صيغة الايمان اللي انت بتؤمن بيها. كتب أريوس صيغة ايمان ملتوية لا تتفق مع مجمع نقيا، وفي دهاء لا تظهر فكره الأريوسي. فالملك قسطنطين بس قال يعني الرجل مش غلطان في حاجة، ده كتب الإيمان ومضى عليه. الأمر الثالث طبعا دي أنا هرجع لها بقى لأن دي اللي هترجع أريوس، بس أنا دلوقتي خلينا ماشيين خطوة خطوة. قلت لك الأعمال الماكرة اللي بيعملها يوسابيوس، العمل الأولاني بيعزل الأسقفة اللي ليهم الإيمان القوي علشان يقف أثناسيوس لوحده ونجح. الأمر الثاني جاب أريوس وخلاه يكتب صيغة إيمان تبدو في ظاهرها تتفق مع إيمان نقيا لكنها على ذات الفكر بتاعه، فالإمبراطور اقتنع تماما مع ورقة مكتوبة من أريوس إنه هو بيوافق على إيمان اللي قالته الكنيسة. الأمر الثالث بدأ يعمل مؤامرات ضد أثناسيوس، بس في مكره قال لو عملت مؤامرة ضد الإيمان ما حدش هيصدق، لأنه نفسه قسطنطين انبهر بأثناسيوس في المجمع، فلو جينا قلنا له الراجل دوت بيقول إيمان غلط بالعقل كده عمر ما قسطنطين هيقبلها. فبدأ يعمل له مؤامرات دنيئة جدا جدا. أول حاجة اشتكى عند الإمبراطور إنه البابا أثناسيوس في اسكندرية بيفرض ضريبة على الشعب، يعني كده بينتزع اختصاص من اختصاصات قسطنطين، يعني معناه إن أثناسيوس عايز يعمل زعيم سياسي في مصر وعايز يعمل رئيس دولة وده بياخد الصلاحيات بتاعتي، طبعا بابا أثناسيوس لا عمل ولا حاجة. من عظمة أثناسيوس يا حبايب بالحق الراجل ده جبار، راح مسافر للملك قسطنطين بنفسه ودافع عن نفسه في محضر الملك، لدرجة قسطنطين صرخ قال هذا هو رجل الله، ففشلت المكيدة الأولى. المكيدة الثانية عمل مجمع في سور وجمع مجموعة أسقف كلهم أريوسيين، يتهم أثناسيوس بالقتل وبالزنا وبالسحر. بالقتل مسك أسقف يميل لأريوس في اسكندرية وخباه وجاب دراع بتاع واحد ميت وراح في مجمع سور قال لهم أثناسيوس قتل الأسقف أرسانيوس، كان اسمه أرسانيوس، ودي دراعه. قتلوا ليه؟ عشان أثناسيوس بيعمل سحر وبيستخدم دراع البشر في السحر. الأمر الثالث، جات واحدة ست عاهرة تدعي أن أثناسيوس اعتدى عليها. طبعا دخل البابا أثناسيوس بيبص لقى كل المجمع أريوسي والاتهامات كلها حاجات ما تخصش الإيمان، مجرد عايزين يعملوا شوشرة حولين أثناسيوس. وطبعا يوسابيوس متكل أنه الإمبراطور في صف. ربنا ألهم شماس مع البابا أثناسيوس فنظر للمرأة الخطية دية اللي بتدعي، قال لها أنا عملت معاكي كده؟ قالت له أيوة أنت اللي زنيت معاي. فكل المجمع ضحك، واخدين بالنا زي هي بتقول أن أثناسيوس اعتدى عليها. فالشماس اللي مع أثناسيوس بيكلم الست، ما الست مش عارفة حاجة، وجاب واحدة قال له روحوا لي كده. فربنا إدى للشماس ده فكر روحي، قال لها أنا يا ست زنيت معاكي؟ قالت له أيوة أنت اللي زنيت معاي. فالتهمة الأولى سقطت. قال طيب إحنا عندنا أسقف اسمه أرسانيوس، البابا أثناسيوس ذبح ودي دراعه. أرسانيوس هذا كان أريوسي وحرك الله قلبه والتجأ للبابا أثناسيوس وقال له هم اتفقوا معايا أن أنا اختفي علشان يعملوا المؤامرة ديت وأنا نادم على الموضوع ده. قال له خلاص يبقى تيجي معايا المجمع في سور. فكان البابا أثناسيوس مدخله وهو مغطيه كده بملاية، قالوا قتل أرسانيوس. فراح البابا أثناسيوس رفع الملاية، فطبعا كل المجمع ضج بالضحك، هم أريوسيين بس يعني ما عرفش يحبوكها صح عم يوسابيوس. فأثناسيوس شعر انه ده تهريج، فساب المجمع في سور وراح رايح يقابل الملك قسطنطين في القسطنطينية. ظل 3 أيام عايز يقابل قسطنطين مش عارف يقابله. فاستناه مرة بالليل وهو راجع بالجواد بتاعه، كان مستخبي ما بين الأشجار، كان أسد في الحق يعني هذا الرجل كان أسد. وراح نط قدام الملك قسطنطين وراح شد لجام الخيل وكشف وشه، فلما قسطنطين شافه عرفه، فبدأ يقول له على اللي بيحصل في المجمع في سور دلوقتي. ما كانش حازم قسطنطين في الحقيقة، قال له أثناسيوس يعني يكفي ان هو ظهر كذبهم ويعني خلاص الموضوع خلص على كده، وانت تفضل ارجع اسكندرية وما تشغلش دماغك. طبعا منتهى الضعف من الملك قسطنطين ان يعالج الامر بهذه الصورة. لما عرفوا في سور الأسقف المجتمعين انه أثناسيوس راح يقابل الملك قسطنطين، راحوا بعتين ورقة للملك قسطنطين، الحق أثناسيوس اصدر امر الاسكندرية ممنوع تصدير الحنطة للقسطنطينية. وهو أثناسيوس لا أصدر ولا عمل حاجة الراجل. وقسطنطين في تعجل في عدم حكمة في عدم تحقيق في الموضوع انفعل وصار وغضب وأصدر أمر فوري بنفي أثناسيوس لبلاد الغال في فرنسا. الحقيقة بقى حاولوا يدفعوا عن الملك قسطنطين ازاي؟ قلت لك يوسابيوس اسقف نيقوميديا مضى اريوس على صيغه ايمان تبدو في ظاهرها انه صح. فراح قسطنطين مسك الورقه ديت وراح بعتها لاسقف القسطنطينيه البلد اللي هو الكرسي بتاعه الامبراطوري فيها، قال له اريوس جالنا وبيقول ان الايمان بتاعه انا معايا ورقه ماضي عليها ان هو ايمان الكنيسه وانا مش عايز مشاكل، وأثناسيوس ده منشف دماغه وانا نفيته لبلاد الغال في فرنسا، اقبل اريوس في الكنيسه ومش عايزين مشاكل. البابا الكسندروس اسقف القسطنطيني كان راجل تقي فعلا، طبعا يدرك مكر اريوس وخطوره دخول اريوس للكنيسه، بس كانت تنقصه شجاعه أثناسيوس مش قادر يقول للامبراطور لا، ويعلم تماما ان اريوس كذاب. جمع الكنيسه بتاعته قال لهم حنصوم وحنصلي 3 أيام علشان ربنا ينجي الكنيسة من هذا الذئب أريوس. وأريوس بقى عمل احتفال خلاص في اليوم الفلاني أريوس هيدخل كنيسة القسطنطينية ظافر رجعت له كرامته ويرجع لرتبته الكهنوتية تاني. وقعد يعمل احتفالات هو وأصحابه والبابا إلكسندروس منصحق متزلل مع الكنيسة أمام الله. موقف إلكسندروس أسقف القسطنطينية لا يقل بأي حال عن اللي عمله أثناسيوس، لأن اللي عمله أثناسيوس كان هينهد بدخول أريوس الكنيسة، لكن اللي أوقف دخول أريوس المرة الثانية تقوى البابا إلكسندروس بطرك القسطنطينية. صلل الله بتزلل وبانسحاق. جه يوم الاحتفال وداخل بقى أريوس في زهو منتصر، ففي أثناء الطريق شعر باحتياجه أن يقضي حاجته يدخل التواليت يعني في الشارع، فاستأذنهم أن يدخل في مرحاض عام يقضي حاجته. وقفت الزفة بقى جايب شمامسة بقى ويزفوه أريوس، والبابا إلكسندروس بيبكي بدموع أمام الله. دخل الحمام 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة نص ساعة الراجل ما بيطلعش، فدخلوا أتباعه يبص عليه لو أحشاؤه انسكبت داخل المرحاض ميتة بشعة بشعة أراد الله فيها أن ينتقم من هذا الأريوس. هنا ظهر يا أحبائي أمام الكل تقوى طبعا البابا إلكسندروس وصحة أثناسيوس. كنا نتوقع أنه قسطنطين بعد ما شاف بعينيه كده، لا أنا غلطت إن أنا نفيت أثناسيوس. نفى أثناسيوس في 10 أمشير 5 فبراير سنة 336 ميلادية. كنا نتوقع إنه قسطنطين خلاص بانت إنه الرجل ده كذاب فعلا، وإنه أثناسيوس ده فعلا رجل صادق، والله تدخل بصورة معجزية. لكن ادعى قسطنطين إنه نفى أثناسيوس لبلاد الغال حفاظا على حياة أثناسيوس من الأريوسيين. مين اللي قال لنا الكلام دوت؟ بعد ما قسطنطين مات جه ابنه قسطنطيوس قال ده بابا قبل ما يموت كتب لي جواب وهو على فراش الموت بيقول لي يا ابني أنا نفيت أثناسيوس خوفا على حياته إلى بلاد الغال. والولد قسطنطيوس طلع الجواب دوت بعد ما أبو قسطنطين مات علشان يعني يبين للناس أنه قسطنطين ده كان بيدافع عن أثناسيوس. أولا يا أحبائي ده كلام نسب لقسطنطين بعد موته، في الحقيقة ما فيش ما يجزم أنه حصل، ممكن يكون قسطنطيوس بيزين صورة أبوه وبيقول كده لا أعلم. لما راح يقوله للبابا أثناسيوس الملك قسطنطين بيقول أنه هو نفاك لبلاد الغال حفاظا على حياتك، قال يمكن قد تكون نية الإمبراطور حمايتي. برضو يعني بلباقة من البابا أثناسيوس، لا قال آه ولا قال لا. لكن يا أحبائي نحن نرفض تماما هذا الرأي. ليه؟ نمرة 1، بعد ما ظهرت براءة أثناسيوس بالموتة البشعة بتاعت أريوس، هل الملك قسطنطين بجلالة قدره يعجز عن حماية أثناسيوس يقول أنا نفته لبلاد الغال عشان أحميه؟ ما طالكش بالملك قسطنطين. نمرة 2، طب أنت النهاردة معاك برهان قوي على الأسقفة اللي اجتمعوا في صور بالمكر وبالكذب وبالغش وفيما يدنهم، ليه ما خدتش موقف ضده؟ طب الحكاية ايه؟ هل ابن قسطنطين ألف موضوع انه بابا كان خايف على أثناسيوس ونفاه؟ الله أعلم. هل قسطنطين على فراش الموت براء من داء الحسد تجاه أثناسيوس وشعر انه هو أخطأ وحب يصلح غلطته قبل ما يموت وقال رجعه أثناسيوس؟ جايز، ما نقدرش نجزم. يبقى الاعتراض الأول قالوا أنه هو نفع عشان يحميه، بنقول لا، كان قسطنطين قادر أن يحميه وهو في كرسيه. نمرة 2، زي ما قلنا الموتة البشعة بتاعت أريوس كنا نتوقع أنه قسطنطين يدرك براءة أثناسيوس ويرجعه، لكنه ما رجعهوش. طب أنت خايف عليه من أريوس؟ أريوس مات، فضل سايبه في بلاد الغال لغاية ما قسطنطين مات وابن قسطنطين رجع البابا أثناسيوس. من اليوم اللي البابا أثناسيوس ترك في اسكندرية عشان يذهب إلى مجمع صور 11 يوليو 335 ميلادي من صور راح للقسطنطينية، من القسطنطينية نافول الغال، من الغال رجع اسكندرية في 23 نوفمبر سنة 337 ميلادية، يعني قعد سنة ونص في المنف. لو خدنا الفطرة من صدور القرار بالنفي لصدور قرار الرجوع، صدور قرار النفي كان في 8 فبراير سنة 336 ميلادية، قرار الرجوع في 17 يوليو سنة 337 ميلادية، يعني تقريبا سنة أو أقل من سنة شوية. يبقى كان المفروض لو قسطنطين فعلا بيحمي أثناسيوس كان المفروض بعد موت أريوس رجع خلاص خلص الموضوع. لكن في الحقيقة أحبائي كانت مصالح ذاتية ومصالح سياسية وراء نفي قسطنطين للبابا أثناسيوس. السنة 30 لقسطنطين، طبعا قلنا بقى عساب أثناسيوس في النفي لغاية ما مات، وبعد ما مات ابن قسطنطين راح مرجع البابا أثناسيوس اسكندرية. في الفترة بقى الأخيرة ديت جمع قسطنطين الأسقف كلهم في كنيسة أورشليم عشان يدشن كنيسة القيامة. في الحفلة ديت نذكر بقى الحق لهذا الرجل، أحد الخدام وقف يمدح الملك قسطنطين بتملق لا يتفق مع روح التقوى، قال له أنا أرى أنك تستحق أن تكون شريك في ملكوت ابن الله، شريك في ملكوت ابن الله. فزعل الإمبراطور من الكلمة ديت ومنعه أن يكمل الحديث بتاعه، ودي تذكر للملك قسطنطين، وقال له أنا لا أستحق أن أكون خادم في ملكوت ربنا. آخر أيامه يا أحبائي بعد ما حكم لمدة 32 سنة وعاش لغاية عمر 62 سنة وهو في منتهى الصحة الجسدية، قضى الأيام الأخيرة في حياته يألف كتب ويلقي محاضرات روحية. بنى كنيسة في القسطنطينية فيها 12 مذبح على أسماء الرسل ال 12. بعض المراجع قالت أن هذه المذابح كانت تخلو من رفات القديسين، وبعض المراجع قالت أنه هو حصل على رفات الرسل ال 12 وحطها في المذابح دي، فبقت كنيسة مدورة فيها 12 مذبح بأسماء الرسل، وحط المدفن بتاعه في النص علشان يدفن في هذه الكنيسة في القسطنطينية اللي بتسمى كنيسة الرسل. يذكر له أنه مكان القبر المقدس بأمره وبمباشرة أمه هيلانا اتبنت كنيسة القيامة، ودهن الحيطان بتاعتها بطلاء الذهب في بيت لحم حيث ولد المسيح، أمر ببناء كنيسة على جبل الزيتون الموضع اللي صعد منه المسيح، أمر ببناء كنيسة، هذه الكنائس موجودة لغاية النهاردة عند بلطات ممرة، تكوين الإصحاح 18، حيث ظهر الله لأبونا إبراهام بنى هناك كنيسة، أمر بنسخ 50 نسخة من الكتاب المقدس، وده يعتبر عمل عظيم جدا في الوقت دوت أن الكتاب ينسخ. بعد ما أريوس مات مرض قسطنطين مرض صغير بسيط، وتعمد وهو على فراش الموت، وقد يكون بقى زي ما قلنا أصدر القرار بعودة أثناسيوس إن كان شوفي من خطية الحسد، أو زي ما قلنا قد يكون ابنه اللي قال كده، حاجة في علم ربنا ما نقدرش نعرف عنها حاجة. لكن اللي احنا نقدر نسأله، طب ليه قسطنطين أخر المعمودية بتاعته؟ أخر المعمودية بتاعته يا حبايبي اتعمد على إيد يوسابيوس أسقف نيقوميديا الأريوسي، لأنه كان في فكر في الوقت دوت خاطئ للكلمة اللي قالها بولس الرسول في العبرانيين، الذين استنيروا مرة لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة، إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرون. فهموا الآية ديت، الذين استنيروا اللي تعمدوا لو غلطوا لا يمكن تجديدهم للتوبة، فصار فكر أن الإنسان يتعمد في آخر لحظة في حياته علشان يضمن بعد المعمودية لا يخطئ. عشان كده هيلانا تعمدت في شيخوختها، وقسطنطين تعمد على فراش موته. في 22 مايو سنة 337 ميلادية في عيد العنصرة الظهر، وهو لسه بالملابس البيضة بتاعة المعمودية بتاعته، فرقت روح الملك قسطنطين إلى السماء لتستقبلها الملائكة بتهليل كإنسان تقي، إنسان أحب الله وأحب أن ينشر كلمة الله. حطوا في تابوت ذهب وغطوا التابوت بغطاء قرمزي، و أحطوه بالشموع من كل جانب، لبسوا اللبس الملكي، حطوا التاج على رأسه، ودفن في القسطنطينية في كنيسة الرسل بعد ما صلى عليه الأباء الأسقفة، وفي تذكار نياحته صق عملة تصور مركبة زي مركبة إلي، صعد بقسطنطين وهو رافع إيده للسماء وكأن السماء بتنتظر مجيء قسطنطين. لكن مما يذكر لهذا الرجل إنه في لحظة انتقاله قال ثلاث كلمات، قال الآن عرفت إني مغبوط حقا، الآن عرفت إني صرت مستحقا للحياة الأبدية، الآن عرفت إني أشترك في النور الإلهي. ثم أسلم روحه بيد المسيح وانتقل، صلاته وصلاة أمه البارة الملكة هيلانا تكون معنا. ثلاث احتفالات أو أربعة تحتفل بهم الكنيسة تخص الملك قسطنطين: قرار فتح الكنائس في 10 بقونة، نياحة قسطنطين في 28 برمهات، نياحة أمه الملكة البارة هيلانا عن سن 80 سنة في 9 بشنس، تذكار مجمع نقية في 9 هطور. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.